أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وتحيات الله ورحمته وبركاته عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 33 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكنا قد تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن إعداد وتجهيز سيدنا موسى لقومه بني إسرائيل من أجل الخروج بهم من مصر، بعد أن تمادى عناد وطغيان وظلم فرعون، رغم الآيات البينات والمعجزات الباهرات، وبعد أن نكث بكل العهود، كلما جاءت معجزة وعد موسى أن يؤمن وأن يسمح له بخروج بني إسرائيل، ولكنه كان ينكث بعد كل عهد. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فكان لابد من التجهيز لإنقاذ بني إسرائيل وإخراجهم من مصر ولإهلاك فرعون حتى يكون عظة وعبرة لمن يخشى. بأمر الله عز وجل بلغ موسى قومه هذه التعليمات كما جاء في سورة يونس، وقال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، كن اعتمادكم ولجؤكم دائما إلى الله عز وجل، ودائما تلجؤون إلى الدعاء، الدعاء وخصوصا في وقت المحن، في وقت الكرب الدعاء مهم جدا، هكذا تعلمنا من الأنبياء. ولذلك كان دعاؤهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأيضا أمر موسى قومه أن يكونوا متجاورين في السكنة، ما يكونوا متفرقين ولا مبعثرين، بحيث لو صدر النداء من أجل الخروج يكونوا جاهزين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أي بيوتكم تكون مقابلة وتكون متجاورة حتى تكونوا مهيئين للحظة الخروج، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، يعني يكون عندكم ثقة ويقين بنصر الله عز وجل. ويبدو أن اليهود ورثوا هذه العادة عن الأنبياء، يعني دي من الأمور التي ما زالت عندهم. تجد أن اليهود رغم أنهم تقطعوا في الأرض، كما قال الله: قطعناهم في الأرض أمما، في كل دول العالم تقطع اليهود وتتردم، ولكن في كل مدينة تجد بيوت اليهود
متجاورة في مكان واحد، حتى إن تجد كما يقولون في كل عاصمة أوروبية، في كل مدينة أوروبية تجد حارة اسمها حارة الإيه، يعني في القاهرة في حارة اسمها حارة اليهود إلى الآن اسمها كذا، وتجد في لندن وباريس وفي نيويورك وهنا 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 تجد حارة اليهود، لأن اليهود كلهم متجاورين. اليهود كلهم حتى ولو كان بأسهم بينهم شديد، ولو كانت قلوبهم شتى، لكن بيظهروا أمام الناس إن هم متحدين ومترابطين. تجد حتى في تعرف رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب البنوك وأصحاب الصحف وأصحاب وسائل الإعلام المؤثرة في أوروبا واللي بتقود الدنيا وتملأ الدنيا صراخا وعويلا من أجل نبأ من الأنبياء من الأنباء التي يريدون ترويجها، تجد اليهود يرغمون حتى شركات الطائرات بحجز لهم أماكن خاصة في الطائرات وأكل خاص، في أكل خاص لليهود يتعاملون به مع شركات الطائرات. معروف أن اليهود لا يأكلون لحم الخنزير، معروف أن اليهود لا يأكلون لحم الخنزير ويأكلون لحم معين مذبوح، يعني لهم طريقة في الأكل. اليهود عندهم سلطة أو عندهم إمكانية ضغط إنما يضغطوا على شركات الطيران تعملهم أكل مخصوص. يعني أنت كمسلم بتروح أوروبا بتذوب مع الناس تأكل ربما والعياذ بالله تأكل لحم خنزير وأنت لا تدري، ربما تأكل لحم غير مذبوح شرعا وأنت لا تدري، وتأكل وتقول ماذا أفعل ماذا أصنع. لكن اليهود استطاعوا بقوتهم وتجمعهم وتصميمهم انهم يورثوا شركات الطائرات ويرضوا مصالح خاصه على الناس، يعني تعمل حسابهم تحسب الف حساب له. وذلك انا سمعت احد المشايخ في مصر يقول لي انت لو كنت في اوروبا وحتركب الطيران قول لهم انا عاوز اكل اكل اليهود، لان اكل اليهود طبعا مناسب للمسلمين، اكل اليهود بالذات في هذا الموضوع مناسب للمسلمين حلال للمسلمين لانه بيبقى مذبوح خالي من لحم الخنزير. لكن الى هذا الحد اليهود لهم قوه تاثير. فدي من الامور التي ورثوها انهم يكونوا متجاورين ومتجمعين، واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين. طبعا في تفسير اخر لكلمه قبله انهم يصلون في بيوتهم، بدل ما يكون لهم معبد خاص يصلوا فيه يصلوا في بيوتهم حتى يجهزوا انفسهم للحظه الخروج. واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين. وهنا سيدنا موسى كما امر قومه بالدعاء هو نفسه تفرغ للدعاء، فدعا على مين؟ على فرعون، لانه يعني جرب معه كل الوسائل، جرب معه كل الوسائل الأدبية، فما كان أمامه إلا أن يدعو على فرعون وعلى ملأ فرعون وعلى كل من ساعد فرعون. وذلك جاءت هذه الدعوات كما قلنا في سورة يونس. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. يعني كان المفروض يستخدموا الأموال ويستخدموا الزينة ويستخدموا الدنيا لتكون وسيلة ومطية للآخرة، لكنهم استخدموا كل هذه الإمكانيات من أجل التجوار، من أجل نشر الضلال والإفساد وظلم الناس والاستبداد للناس. ماذا تريد يا موسى؟ قال: ربنا اطمس على أموالهم، اطمس على أموالهم، كل أموالهم تبدد وتهلك وتحطم وتدمر، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعا عليهم بقسوة القلب وبالربط والإغلاق والقسم على القلوب حتى أن الإيمان ما يدخل قلوبهم. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما. خلي بالك مين اللي دعا؟ موسى. طب وربنا بيقول قد أجيبت دعوتكما لما مين ومين؟ موسى وهارون. طب ايه اذا كان هارون ما دعاش كيف الله يقول قد أجيب دعوتكما؟ قال علماؤنا: إن موسى كان يدعو وهارون كان يأمن. موسى كان يقول ربنا إنك أهلت فرعون ربنا كذا كذا كذا، وهارون يقول آمين. يبقى بدل هارون قال امين يبقى الدعاء صادر من مين؟ من موسى ومن هارون. لان كلمه امين دي عباره عن الختم. يعني انا لما ادعي دعاء وانت تقول امين يبقى كانك دعيت بنفس الايه؟ بنفس الدعاء. كلمه امين دي عباره عن التوقيع. الامام يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل اللي وراه يقولوا امين. امين يعني وقعوا موافقين تماما على هذه الايه؟ الدعوات. غير مطلوب من كل مسلم لما يسمع اي دعاء عشان يؤمن عليه يكون فاهم الدعاء ومتجاوب معاه ومتفاعل معاه حتى لا يؤمن على شيء لا يفهمه. لان ممكن الامام يخطئ خطا او واحد يدعو بدعوه خطا وانت تقول امين وانت لا تدري وتكون الدعوه فيها دمار والعياذ بالله. فلا بد ان تكون منتبه وتكون يقظ واعي قبل ان تؤمن على اي دعوه مثل ما تكون يقظ قبل ان توقع على اي شيك او على اي ورقه. لان اي شيك او اي ورقه لو وقعتها وانت في غفله ممكن والعياذ بالله تجيب لك غرامه تجيب لك سجن ونسال الله العفو والعافيه. فلازم تكون واعي تكون يقظ. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني. شوف جزء النهي. الله ينهى موسى وينهى هارون وقومهما لينهاهم بهذه الصيغه المشدده لفهد نفس الله بالسلم المثقل اللي بتوحي بشده النهي عن اتباع سبيل وطريق الذي لا يعلمون سبيل المسلمين. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لا تقلدوهم ولا تتبعوهم ولا تمشوا معاهم ولا تصاحبوهم ولا الى اخره. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وكما جاء في سوره الدخان فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. موسى دعا على فرعون وعلى ايه؟ وعلى قوم فرعون ان دول مجرمين واحنا جربنا معهم كل المسائل. فصدر امر لموسى فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون. تعب الصفر وبالليل تاخذ قومك وتخرج من ايه؟ من مصر متجهين الى الارض الايه؟ المباركه اللي هي ارض ايه؟ فلسطين. وطبعا عشان يروح ارض فلسطين لابد ان يمر بارض ايه؟ سيناء. لان سيناء بين مصر وبين ايه؟ وبين فلسطين. فتتجهوا في اتجاه اثناء الليل. وكما جاء في سوره الشعراء واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون. فرعون لم يترككم بكل سهوله تخرجوا بلا قتال بل انه سيتبعكم. وبالفعل فرعون ارسل منادين في كل انحاء مصر يقولون ان بني اسرائيل يهددون ويتوعدون. وهذا افتراء طبعا. هذا افتراء لان بني اسرائيل في موقف ضعيف وفرعون في موقف قوي. لكن هكذا الانسان المفترس. فارسل فرعون في المدائن حاشرين. حاشرين يعني ايه؟ منادين يحشرون الناس. منادي يحشر الناس يقول لهم اجتمعوا وكونوا جيوشا لمطاردة بني اسرائيل. طبعا هنا بعض الكتب يمكن تسمع كثير من المشايخ يقول لك ان عدد بني اسرائيل في هذا الوقت كان 600,000. وحقيقة ان هذا العدد مبالغ فيه جدا جدا جدا. لان يستحيل ان اسرائيل اللي سيدنا يوسف جاء مع اولاده ومع يوسف ومنذ مئات السنين فقط ربما حوالي 300 سنة أو 400 سنة يستحيل إن عدد الولاد 12 يوصل لـ 600,000 حتى مهما كانوا. طبعا ما كانوش منظمين الناس ولا شيء مثل ما يفعل بعض الناس الآن. لكن مهما كان حتى لو المرأة كانت بتولد 50 ولا 60 مش ممكن يوصل 600,000. وابن خلدون نبه إلى هذا وكثير من المؤرخين العقلاء نبهوا إلى هذا الأمر. هذا العدد مبالغ فيه جدا جدا. ولكن مطلوب لما نقرا قصص الانبياء ونقرا التواريخ نكون حذرين من موضوع العدد. موضوع العدد احيانا بيبالغ فيه جدا ويغول فيه. فما وقعش العدد 600,000. المهم انهم ما نعرفش عددهم كام. فارسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. طبعا الكلام ده بيدل على وقائع. أنت لما تعرف إن عدد سكان مصر الآن 65 مليون، عدد سكان مصر أيام ما جاءت الحملة الصليبية لا يمكن كان يتدفع عن 3-4 ملايين مثلا، وأيام ما كان فيه مثلا عمرو بن العاص فتح مصر ممكن يكون كان عددها مليون أو 2 مليون مثلا يعني. فلا يمكن يكون عدد مصر في هذا الرقم مثلا يكون يشكل فيه بني إسرائيل 600,000، أمال يبقى عدد الدولة كام؟ يعني فدي أمور يعني بالعقل تؤخذ هكذا. وغير كده إن مفيش طبعا نص قاطع، دليل قاطع من السند إن يقول لنا إن العدد كان 600,000. فمن ناحية العقلية ومن ناحية النقلية هذه الأعداد لابد أن نحذر من تصديقها. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. خلي بالك من تناقض فرعون في الكلام، يقول على إن هؤلاء على بني إسرائيل، وإن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. طب لما هم قليلون أمال يغيظوك ليه؟ لماذا تغتاظ منهم؟ لماذا تهتم بشأنهم لما هم قليلون ولا يمثلون شيئا؟ فلماذا تغتاظ ولماذا تهتم بهذا الشأن وتعلن النسيج العام وتعلن الطوارئ العامة في كل الدولة عشان تفاوض هذه الشرذمة القليلة؟ إنما الله عز وجل يعني هيده من أجل أن يمشي ويسير إلى مصيره وإلى هلاكه وإلى حذفه بغلفين كما يقولون. إن هؤلاء الشرذمة القليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. وخرج موسى ومعه القوم. قال العلماء إن بني إسرائيل كان نساؤهم قد اقترضوا الحلي من النساء المصريات، وأخذوا هذا الحلي وكان كميات كبيرة جدا. زمان كان الذهب بكميات كبيرة، سواء معروف عن الحضارة المصرية كيف أنهم كانوا يجدون الذهب وكيف كان الذهب عندهم كثير، فخرجوا بذهب كثير جدا من المصريين، سواء على يد النساء أو معنى قول الله فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. إيه اللي أورثناها بني إسرائيل؟ الكنوز والذهب والحلي أخذه. وما بني إسرائيل استحلوا هذا الذهب لأنهم ظلموا كثيرا، وقد سخروا في أعمال كثيرة، يعني في أعمال من ناحية البناء ومن ناحية الزراعة، أعمال سخر كثيرة، وما كانوا يأخذون حقوقهم. فربما من أجل هذا بني إسرائيل ونساء بني إسرائيل استحلوا أن يأخذوا هذا الذهب من المصريين. وحتى لما جاءوا بعد ذلك وعبدوا الحجر، هذا الذهب كان سبب في وقوعهم في الشرك كما قالوا ولكن حملنا أوزارا يعني أثقالا وأحمالا من زينة القوم. زينة القوم هم مين؟ المصريين. مثلا لما أخذوا الذهب من المصريين أخذوه على سبيل العيرة وعلى سبيل الثروة، فخرجوا في هذه الليلة. خرج موسى متجها نحو سيناء. هنا في خلاف بين المؤرخين في العصر الحديث، هل العاصمة في هذا الوقت كانت الأقصر اللي هو كانوا زمان يسموها صيدة هي في جنوب مصر، ومن هنا لو اتجهوا من الأقصر إلى جهة الشرق لابد أنهم يعبروا خليج السويس، يتجهوا ناحية خليج السويس إلى سيناء، وأم العاصمة كانت صار الحجر في محافظة الشرقية، ومن هنا لو خرجوا من صار الحجر في محافظة الشرقية فحيتجهوا ناحية البحيرات اللي كانت تعترض الطريق بين السويس وبين بورسعيد الحالية أو اللي كانوا زمان يسموها منطقة الفرمة، لأن قناة السويس لم تكن موجودة في هذا الوقت، ولكن كان موجود في هذا المكان بحيرات ومستنقعات. فإذا كان العاصمة الله أعلم كانوا يعيشون في الأقصر، فيكون البحر المقصود هو خليج السويس، وإن كان العاصمة هي صار الحاجة الشرقية فيكون البحر المكسور هو البحيرات التي كانت تعترض طريقهم وهم متجهون إلى سيناء. نحن لا يهمنا اللي يهمنا أنهم اتجهوا ناحية الشرق وحتى يصلوا إلى سيناء وحتى يصلوا إلى فلسطين فلا بد أن يعبروا البحر سواء كان خليج السويس أو كانت البحيرات اللي تعترض طريقهم. ففرعون عارف بخروج بني إسرائيل فجهز الجيش وطاردهم وفعلا أدركهم في الطريق. دليل على أن فرعون كان يسير بإيه؟ لأنهم طبعا ساروا في إذا كان مثلا في أول الليل مثلا وفرعون بعد أن تجهز وعلم وكذا سار بعدهم فأدركهم في الإيه في الطريق كما قال الله عز وجل فأتبعوهم مشرقين. ومعنى مشرقين وصلوا إلى وقت مطاردتهم في وقت الإشراق يعني في وقت شروق الإيه؟ شروق الشمس في وقت شروق. فلاحق فرعون وجنوده ببني إسرائيل في الطريق عند الشروق. كان الإسرائيليون بقيادة سيدنا موسى قد وصلوا إلى الإيه؟ إلى البحر. فلما ترى الجمعان يعني أصبح كل جمع يرى الجمع الايه الجمع الاخر ترى الجمعان اصبحوا يعني على مرأة. الاول كان الفريق فرعون وجنوده كانوا يسيرون في الاتجاه دون ان يروه فلما ادركوهم راوا بني ايه بني اسرائيل وبنو اسرائيل راوهم وخلفهم وفي اثرهم يبقى ما يستطيعون ان يهربوا. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى إلا مدركون ما في شك شوف إلا حظ التوحيد ولملة من التوحيد يعني ما في شك أن فرعون سيدركنا وسيهلكنا. وهنا نقم على موسى لاحظ كلمة إلا لمدركون يقول يا موسى ماذا نفعل يا موسى أنت السبب أنت الذي أخرجتنا أنت الذي قلتنا لقد أنهم قبل ذلك قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا يعني حتى أسلوبهم وتعاملهم مع سيدنا موسى لم يكن مؤدبا ولا محترما ولا يليق هذا أسلوب مخاطبة قوم لنبيهم هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى طبعا بكل ثقة وكل يقين واعتماد وتوكل ولجوء إلى الله وهو ما كان يعرف ماذا يصنع لكن هو قال هذه الكلمة وهو على يقين أن الله سيجعل له إيه مخرجة لأن ربنا من الأول مطمئنه قال له إنني معكما أسمع وأرى فربنا وعد بالنصر منذ البداية قال كلا إن معي ربي سيهدين. طبعا كتب موسى وهكذا الإيمان واليقين يصنع الإنسان. قال أصحاب موسى إلا لمدركون قال كلا لا مش ممكن حاجة يكون ليه إن معي ربي سيهدي ربنا سيدلني ويرشدني على طريقة الخلاص وطريقة الإنقاذ ونركن ذا على الخوف. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر العصا معه وانتزعت العصا انقلبت حية والعصا هذه نفس العصا اضرب بها البحر وموسى لا يسأل يعني ممكن واحد يطلب وماذا تسمع العصا مع البحر لكن موسى يضرب وخلاص ما يسأل هو يضرب فقط هتعمل ايه لا يدري انما هو يسمع ويطيح لامر الله عز وجل. فأوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق. لاحظ استخدام الفاءات اللي بتدل على الفوريه والترتيب والتعقيب والسرعه إن معي ربي سيهدين فأوحينا على الفور دار الأمر ضرب العصا فانفلق على طول البحر انفلق مباشرة فكان كل فرق كالفوج العظيم. ولاحظ إن البحر انقسم إلى 12 طريق كل طريق لصف من الأسبار. إحنا الناس قبل كده نبني أسبار كم صف كم قبيلة 12 قبيلة كل قبيلة بعدد ولاد مين بعدد ولاد يعقوب ولاد إسرائيل 12 صف 12 طريق. إن دليل في سورة طه يقول الله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. اضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لان لا تخاف من ادراك فرعون لك ولا تخشى اي عاقبه. 12 طريق، كل طريق بين وبين الطريق الاخر امواج، وده اللي بيرجح موضوع ان الامر كان في خليج السويس، لان البحيرات لا تكون امواج يعني قويه او كبيره، حتى ان الله يقول فانفرق فكان كل فرق ايه كالطود. الطود معناه الجبل، لان معروف ان الامواج لما تبقى عاليه يا اخوانا بنشبه الامواج بالايه بالجبال، بنقول الله عز وجل يقول وهي تجري بهم في موج كالايه كالجبال، ونقول فانفرق فكان كل فرق كالطود. طب البحيرات ما تصنع امواج مثل الايه مثل الجبال، ما تصنع امواج مثل الجبال مثل ما يكون في خليج السويس، لكن خليج السويس ممكن يصنع امواج عاليه وهكذا. فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. وحتى ان العلماء يقولون ان بنو اسرائيل لما كانوا يسيروا في هذه الطرق كان يرى بعضهم بعضا من بين الايه من جوج هذا. وعبر موسى وقومه عبروا البحر. طبعا فرعون لما شاف هذا بوئ ووقف مكانه، لكن عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يستدرجه سول له ان يسير خلف مين؟ خلف موسى. وموسى لما خرج اخر واحد من قومه بني اسرائيل اراد ان يغلق البحر بالعصا، يعني مثلما فتح الطرق اليابسه بالعصا اراد ان يغلق هذه الطرق بالعصا. فالله قال له لا، واترك البحر رهوا، اتركه مغلق زي ما كان، اترك الطريق كما هو، اترك الطرق كما هي، ما تفتح البحر، انهم جند مغرون. نحن سنستدرجهم بهذه الطريق. فلما رأوا أن موسى قد عرف وأن البحر ما زال طرقا ممتد أمامهم، فتصوروا أن هذه الطرق ستسمح لهم بإدراك مين؟ بإدراك موسى. فقاد فرعون قومه إلى داخل هذه الطرق. فلما توسط المصريون أو أتباع فرعون توسطوا البحر، هنا أذن الله للبحر أن ينفتح على مين؟ على فرعون وقومه، فأغرقهم الله عز وجل. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم، اليم والبحر يعني ما غشيهم، يعني شيء رهيب والعياذ بالله الإغراق، وأضل فرعون قومه وما هدى. سورة يونس يقول الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده باغيا وعدوا. ظلم تبعهم فرعون وجنوده، فحتى إذا أدركه الغرق اللي هو فرعون، هنا جاء الإيمان على آخر لحظة، وإيمان دبلوماسي، حاجة عجيبة يعني فعلا. لما تسمع كلمات الدبلوماسيين يعني زي يقولوا لا لأه ولا آه، يعني لا نعم ولا لا، دايما الكلام عام والكلام يحتمل أي احتمال، وتلاقي القرار محتاج التفسير. قرار مجلس الأمن من سنة اللي هو 292 مستفيد وهم مختلفين، الانسحاب من الأراضي العربية ولا من أراضي العربية، ولما يقول من أراضي العربية هل المقصود جميع الأراضي ولا المقصود بعض الأراضي، والدبلوماسية المصرية تقول والدبلوماسية الإسرائيلية تقول والدبلوماسية الفلسطينية تقول، وكل يتكلم هكذا عدم الصدق وعدم الصراحة في الايه في الكلام. فحتى فرعون وهو بيؤمن في آخر لحظة كان إيمانه إيمان ايه؟ إيمان دبلوماسي، متصور الدبلوماسية تليق مع مين؟ تخيل مع الله عز وجل، يعني كانوا بيتفاوض مع وزير فممكن يخدعه بكلمة ولا شيء، يضحك عليه بكلمة ويقول له ما كنتش أقصد، فهو متصور انه بيتعامل مع الله بهذا الايه؟ بهذا الأسلوب. فرعون نفس الكلام، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت وبعدين أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ف والسلام. فما تقولش إلا الله ليه؟ تقولش إلا الله ليه؟ قلت أمنت أنه لا إله إلا الله وتملأ بها فمك وتشعر بالذل وتشعر بالفقر والضعف والانكسار أمام جبروت الله وأمام قوة الله وهيمنة الله ليه؟ لكن برضو يتكبر حتى آخر إيه؟ حتى آخر لحظة. قل آمنت أنه لا إله إلا النبي. طب مين النبي؟ مين الذي آمن به بنو إسرائيل؟ كما هو الله، كما قول الله، لكن مش لا يريد أن يقطع كبرياء لله عز وجل. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل أنا مسلم. يا إخوة، جاء في حديث في مسند الإمام أحمد أن جبريل كان يغتاظ من فرعون غضب شديد جدا. جبريل كان ينقض فرعون نقض كبير وكان يخاف ان يتقبل الله توبه فرعون. جبريل، لان جبريل يعني وده ليه؟ يخاف غضبه لله. يعني جبريل سمع فرعون بيقول انا ربكم الايه؟ الاعلى، وبيقول ما علمت لكم من اله غير. يبقى جبريل يغضب ولا ما يغضب؟ بغض الحجارة والجبال والحيوانات والحشرات بتغضب، بتغضب لما تنسى حرمات الله عز وجل. فالطول لما يجي واحد هالفوت معلوم هكذا يقول ما علمت لكم من اله غيري، او يقول انا ربكم الاعلى. فجبريل كان غضبان جدا من فرعون. فجاء في مسند احمد ان جبريل كان ياخذ بالطين ويضعه في فم فرعون حتى ما ينطق بكلمه التوحيد المجرده اللي يعقبها التوبه الصادقه المخلصه. يعني فرعون غرق في لحظة الغرق، قول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. جبريل بياخذ الطير ينقاع البحر ويضعه في فم فرعون حتى لأنه يخاف إن يقول كلمة يكون فيها صدق ويكون فيها صدق. يعني أنا يعني هذا الحديث يدل على مدى رغبة جبريل لالتهاب حرمة الله بالشرك، شرك فرعون، حتى انه ادعى الالوهيه. مش شرك كمان، ادعى الالوهيه. حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. ماذا قال الله عز وجل على هذه التوبه؟ قال الان، يعني الان الان جيء الايمان وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. يعني جاءتك معجزات وآيات كثيرة وملأت الأرض عصيانا وتأتي الآن وتقول آمنت؟ لا، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا منا عن آيات لغافلون. وهذه الآية كل يعني مرور الزمان يثبت صدقها إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. المغفلون الذين ما يقرؤون القرآن ولا يتابعونه خاصة من غير المسلمين يقولون إن هذا تناقض في القرآن. وإذا ورد في بعض أوراق وزعها بعض النصارى وموجودة في الإنترنت، يدعو بها في الإنترنت شبكة الإنترنت، يقولون إن القرآن يليء بالتناقضات، ولو كان هذا القرآن صدقا من عند الله ما كان في هذه التناقضات. من ضمن هذه التناقضات اللي بيقولوها ايه؟ بيقولوا كيف ربنا بيقول، كيف القرآن بيقول في آية يقول أغرقنا آل فرعون وقول أغرقناه، ويجي في آية يقول فاليوم ننجيك بإيه؟ ببدنك. واخد بالك؟ بيقولوا ده تناقض، كيف مرة يقول نجيناه وكيف مرة يقول أغرقناه؟ ولكنه غفل أو تغافل. واخد بالك ان الايه بتقول فاليوم ما قالش فاليوم ينجيك لتكون، لا، فاليوم ينجيك بايه؟ ببدن، يعني بدن من غير ايه؟ من غير روح، لان جثته لما غرقت. خلي بالك من هذا، وده امر معروف في التاريخ، اللي يتابع التاريخ المصري يعرف هذا. فرعون غرق فقط جثته على الايه؟ على الماء. الكهنه اخذوا جثه مين؟ فرعون. وطبعا فرعون ده عند السين المصريين هو الايه؟ هو الاله، هو الاله وهو الملك اللي الناس ما تعرف شيء عنه، ما تعرف اخباره، لكنه هيلمان كبير جدا جدا. فضحك الكهنه على المصريين وقالوا ان الفرعون طارد الإسرائيليين حتى أخرجهم من مصر وقد رجع منتصرا، وأنكروا موضوع الغرق وزوروا التاريخ وسجلوا هذا على لوحة. وقد اكتشف المؤرخون فيما بعد أن هذه اللوحة مزورة، أثبتوا أن الكهنة كانت الآلهة المزعومة ضحكوا على الشعب المصري وأوهموهم أن فرعون انتصر على موسى وأن حارب موسى في معركة وإن طردوا من مصر وإن الإسرائيليين كانوا يريدون أن يحتلوا مصر وأن إلى آخر الأمور سأضبط. وليس فعلا أنا سنة 67-68 أنا كنت طالب أول إعدادي، كنت بطف أول إعدادي 67-68 كان كتاب التاريخ المقرر علينا بيقول أن منبتاح ابن رمسيس الثاني فرض الإسرائيليين بنص كده، أنا أرد بالضبط إلى الآن هذا الكلام، منبتاح ابن رمسيس الثاني فرض الإسرائيليين وقد سجل هذا على لوحة وقال لقد فرضنا الإسرائيليين وأخرجناهم من مصر وكذا وكذا إلى آخره. واخد بالك من الكلام؟ فإحنا لما يكون في عداء بينه وبين بني إسرائيل، الإسرائيليين دول مجرمين والإسرائيليين دول كذا والإسرائيليين دول كذا وكذا، لدرجة إن يطلع واحد كاتب جاهل شيوعي ملحد يقول إن موسى أصلا ساحر وتعلم السحر للمصريين وإن المصريين هم اللي علموا موسى وإن موسى تعلم الحضارة المصرية وإن الناس كانوا بيكون لجوه اثنين موسى، قال عشان إحنا أعداء لمين؟ للإسرائيليين. ولما طبعا الإسرائيليين يكونوا أحبابنا وأصدقائنا هذا أولاد عمنا وحبايبنا وحلوين وتمام التمام وهم ورثة إبراهيم وكذا، هذا خطأ، هذا لا يليق، هذا لا يليق. المسلم مسلم فتك له ما يتغيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك كلمة الحق في الغضب والإيه والرضا. فحتى لو الإسرائيليين أعداءنا نبينا موسى عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى نؤمن به كرسول وكلم ونقول العزم ونبوصل نقدره ونحترمه، ولما يؤمن بموسى يبقى كافر والعياذ بالله، ولما يؤمن بهارون ولما يؤمن بعيسى يبقى كافر والعياذ بالله. فهناك فرق بين الإسرائيليين كأفراد ظلموا وطغوا وبغوا وبدلوا وحرفوا، وبين موسى كنبي والأنبياء الآخرين، وبين أتباعهم الموحدين الذين اقتمروا بأمر الله عز وجل. فلابد يكون عندنا وضوح في الرؤية. فهنا الله يقول فاليوم ننجيك ببدنك، مش ننجيك نجاة مطلقة، لا البدن فقط، خلق الجثة وحمصوها. والعجيب ان جميع الفراعنة اللي اختلفوا عليهم المؤرخين منهم وفرعون موسى جميعهم موجودة جثثهم الى الان في المتحف المصري في ميدان التحرير في القاهرة، جميعهم، لان المؤرخين اختلفوا، هل فرعون موسى هو رمسيس الثاني؟ هل فرعون موسى هو منبتاح ابن رمسيس الثاني؟ هل فرعون موسى هو منتخب الرابع؟ واخد بالك اختلفوا على مين هو فرعون موسى. العجيب ان كل اصحاب هذه الاسماء جثث هذه الاسماء كلها موجوده الى الان محمضه في المتحف الايه المصري. مصداق كلام الله اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. ولغايه ايام السادات كانت هذه الجثث معروضه على جسدنا، لكن في اواخر ايام السادات قال ان احنا لا نسمح لملوك مصر ان هم تنكشف جثثهم هكذا، فلذلك اخفى الجثث فاصبح ما يراها الا الايه خاصه الايه في المتحف المصري، لكن بالتاكيد هي موجوده في المتحف المصري، ده كلام مؤكد مليون في الميه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه ايه وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. ما أكثر الغفلة عن آيات الله عز وجل. نأخذ من هذه القصة أو من هذا الموقف موضوع التوبة التي هي في آخر لحظة. لاحظ أن فرعون هنا تاب في آخر لحظة، ولذلك لم يقبل الله توبته، الله ما قبل توبة فرعون. الله عز وجل يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر, يعني ما لم تحضر ستوات المسلمين عند آخر لحظة وروح تفقد يقول أنا توب, هذه التوبة إيه؟ ما تقبل لأنها توبة توبة إنسان مجبر. والله ما يقبل التوبة بعد طلوع الشمس من إيه؟ من مغربها. الله ما يقبل التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها. فهذا فرعون ظل شوف كم مرة كل ما مثلا يجي أية الطوفان أية الجراد أية القمل أية البقارة أية الدم أية العصا, خلي بالك لما عصا خلص القلب حي أمام فرعون كان فرعون يخاف ويضطرب ويرتعش يقول قل عنا هذه الحية وسنقتل. تصور ومجرد ما موسى يرجع الحية تطلع عصا وده يرجع إلى كفره, يجي الطوفان ادعو لنا ربك واحنا هنؤمن لك ونرسل لما عزاني اسرائيل, راح الطوفان يرجع للكفر, تيجي ايه الطوفان ايه الكفر, كل آية تيجي سنؤمن لك ثم ينقص بايه بوعده او ينقص بعهده. فلما كشفنا عنه مرد الى ادنهم بانوه اذا هم ينقصون. فمن يدريك ان هو لما جيه يغرق ويقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل, فلا هو فكر بقى ان ربنا حينكيه ثاني وبعدين يرجع لربنا ثم يرجع للكفر ثاني, لا لكن دي كانت اخر مره خلاص ما فيش كلام. الان وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. فاغرق الله فرعون ونجى بني اسرائيل وعبر بنو اسرائيل الى شبه جزيره سيناء. شبه جزيره سيناء صحراء يعني واسعه شاسعه والشمس فيها رهيبه جدا جدا وهي في الطريق الى فلسطين. فبنو اسرائيل في هذا المكان يحتاجون الى ظل ويحتاجون الى غذاء, فاكرمهم الله كرما شديدا اكرمهم الله كرما عظيما بني اسرائيل, انزل عليهم نعم كثيره من ناحيه الظل لان الشمس طبعا شديده مهلكه في صحراء سيناء, فالله عز وجل ظللهم بالغمام السحاب يظللهم في اي مكان يذهبون اليه. وظللنا عليهم الغمام وظللنا عليهم الغمام, فحلت مشكله الشمس. طيب مشكله الغذاء, قال وانزلنا عليكم المن والسلوى. المن نوع من العرق الرباني ينزل مع الندى في اول النهار على اوراق الشجر وفي اي مكان فياكلونه وهو احلى من العسل. المن ينزل من السماء هكذا وانزلنا عليكم المن ينزل من السماء مع الندى عند الفجر فياكلونه وهو احلى من العسل. طيب وبعدين والسلوى, ياتي نوع من الطيور طائر السمان يقولون او مثل طائر السمان, ياتي هذا الطير بكل سهولة وبكل بساطة وبدون أن يبذلوا أي جهد أو مشقة في صيده ويأكلون هذا الطير, حتى بعض العلماء قالوا كان ينزل مستوي وناضج وتمام التمام. وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما شكروا الله عز وجل. طب في مشكلة المية يعمل ايه مشكلة المية؟ فيش مية يا موسى. خلاص العصا تحل المشكلة بإذن الله وتقدير. روح جايب حجر جايب حجر والعصا يضرب الحجر بالعصا تتفجر 12 عين كل صف يشرب من عين. وإذ استسقى موسى لقومه يعني طلب السقيا طلب الماء لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل اناس مشربهم كل فريق عرف العين اللي يشرب منها. كلوا المن والسلوى يعني واشربوا من الميه دي من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. هكذا صنع الله بهم في صحراء سيناء. طبعا ان شاء الله في الدرس القادم في الدروس القادمه سنعرف موقف بني اسرائيل من هذه النعم، وموقفهم من نبي الله موسى، وموقفهم من دخول ارض فلسطين. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من المتعظين المعتزين المنتهين، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.